إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
أهلا بكم مستمعين الأكارم، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات. سنتحدث في هذه الحلقة عن أبعاد التصعيد الأمريكي ضد العراق ودلالات ما يحدث اليوم من مؤامرات صهيونية أمريكية تستهدف حاضر العراق ومستقبله، فكونوا معنا. القيادة من الخلف، عنوان لاستراتيجية أمريكية لتحقيق مشروعها الاستعماري وهيمنتها على العالم، والتي أصبحت استراتيجية بديلة على خلفية فشلها فيما كان يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد، والذي جاء على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس عام 2006، والمبني على نظرية الفوضى الخلاقة وفكرة فتح الطريق لإعادة رسم المنطقة من جديد، حيث مر ذلك المخطط بمراحل فشل وهزائم متلاحقة، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني نظريات واستراتيجيات جديدة ضمن مشروع الفوضى. ومن أبرز هذه النظريات هو ما بات يعرف اليوم باستراتيجية القيادة من الخلف. خلال السنوات الماضية حصلت الانتكاسات الكبرى للمشروع الصهيوني الأمريكي عبر ضرب الأدوات وإزاحتها من الميدان، تزامن ذلك بصعود أقطاب جديدة في النظام العالمي الجديد وصعود قوى فاعلة ومؤثرة في المنطقة، كما تراجع الدور الأمريكي وانحساره الكبير في منطقة الشرق الأوسط. كل هذه عوامل أدت إلى إعادة استخدام نظرية الفوضى الخلاقة من قبل الأمريكيين واستخدام العقوبات الاقتصادية للدول المستهدفة والضغط عليها من خلال تحريك الشارع داخل هذه الدول ضد حكوماتهم. ومن هنا دخلت أمريكا لتحقيق أهدافها مستخدمة الشعوب وحراكها الاحتجاجي. ورغم شعور أمريكا بأن مشروعها يذهب إلى الفشل والزوال، إلا أنها لم تتخلى عن فكرة المشروع وذهبت لاستبدال أدوات المشروع وإعادة إحياء مشروع الفوضى في إطار نسخة جديدة بأدواتها الجديدة والتي تم التعبير عنها بحراك الشعوب الموجه وفق نظرية الفوضى الأمريكية، مع فارق أن هذه المرة قد تتجاوز أمريكا فكرة الفوضى من أجل التغيير إلى فكرة الفوضى من أجل التدمير. وما يجري في العراق اليوم أنموذج من ذلك، متمثلا في حراك شعبي واحتجاجات وصلت إلى مستوى خطير يهدد حاضر ومستقبل هذا البلد العربي المستهدف أمريكيا وصهيونيا. ما يجدر الإشارة إليه هنا هو تركيز هذه الاحتجاجات في الدول المناهضة للمشروع الأمريكي، مما يكشف الأهداف غير الخفية من هذه الموجة الجديدة منها الفوضى ضمن مشروع الهيمنة والسيطرة الأمريكية. والذي زاد من حدة النزعة الأمريكية هو ذلك المستوى المتقدم الذي وصل إليه حزب الله مما يسمى بفائض القوة، وكذلك تصاعد قوة الحشد الشعبي في العراق وخروج اليمن من السيطرة الأمريكية، والذي يمكن من خلال ذلك من كسر وتغيير المعادلات لصالح محور المقاومة في أي مواجهة مع المحور الصهيوني الأمريكي والأنظمة العميلة له في المنطقة. لذلك لجأت أمريكا لاستخدام ورقة الفوضى بنسختها الجديدة، مما يحمل دلالة أساسية عن طبيعة المرحلة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مرحلة الفشل المتصاعد والانتكاسات المتوالية. لترى واشنطن نفسها في حاجة ملحة لتفعيل هذه الاستراتيجية بالشكل الذي يحقق لها عنصرين أساسيين، هما حماية المصالح الأمريكية والحفاظ على كيان الاحتلال الإسرائيلي المتدحرج نحو النهاية. كل هذا المشهد الدراماتيكي يقطع بما لا يدع مجالا للشك بأن الفوضى هذه هي حاجة أمريكية ومنهجية ثابتة لدى العقل الأمريكي وأحد أعمدة السياسات الخارجية الأمريكية في العالم. وترى في هذا الفضاء بتفاصيله السابقة نافذة جديدة للدخول إلى موجة ومرحلة جديدة من الفوضى التي تشرع أبواب البلدان المستهدفة لمفاعيل سياسية وأمنية وعسكرية جديدة، يشكل من خلالها مشهد مختلف بأدوات مختلفة وأساليب ووسائل متنوعة من الحصار والعقوبات والاستيناء على حقول النفط وسرقتها وتقويض قرارات وقوانين واتفاقيات دولية وأممية داعمة لسيادة واستقلال واقتصاد الدول، مرورا بدعم وتسليح الجماعات المتطرفة المسلحة إلى دعم الفوضى في كل دول العالم بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان. في العراق أقدمت أمريكا على احتلاله بحجة إسقاط نظام صدام حسين وكذبة تدمير الأسلحة الكيميائية، لكنها في الحقيقة هدفت لاحتلال العراق والسيطرة على ثرواته وإسقاط الدولة وتقويض مقوماتها ومصادرة السيادة العراقية وتقسيمه وفق أسس عرقية وطائفية ومذهبية لتتمكن من فرض إرادتها الاستعمارية عليه وجعله ساحة لانطلاق مشاريعها في المنطقة. سبق ذلك أن مر التآمر الأمريكي والصهيوني على العراق بعدة مراحل ودخل بقوة وبشرعية أممية، وتم وضع العراق تحت طائلة عقوبات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة جراء دخول الجيش العراقي إلى الكويت، وبحجة وذريعة العراق يهدد الأمن العالمي والسلم العالمي، وليس فقط بذريعة الاعتداء على دولة أخرى أو احتلال دولة وفقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة. ثم تحررت الكويت وبقي العراق تحت الفصل السابع بذريعة تهديده للأمن والسلم العالمي، كما احتلت أمريكا العراق وسقط نظام صدام وبقي العراق تحت الفصل السابع بسبب ذات الحجة. سعى الأمريكيون لتشديد قبضتهم على العراق والعمل على تدميره بمختلف الوسائل والأساليب، ومنها ما قامت به جماعات داعش والقاعدة التكفيرية من جرائم بشعة بحق الشعب العراقي، والذي كان مخططا أمريكيا صهيونيا مباشرا كاستراتيجية يحاول الأمريكيون من خلالها استغراق وقت وجهود من شعوب المنطقة في مواجهة عنيفة تنهك هذه الشعوب لصالح أمن الكيان الصهيوني وتمنحه فرصة بقاء أطول. بالتالي فإن أمريكا والصهيونية للآن بالرغم من إحكامها وإطباقها على عدد من دول المنطقة وشعوبها ومنها الخليجية، إلا أنها لا تشعر بالأمان، وسوريا ولبنان واليمن والعراق خارج دائرة السيطرة، خصوصا بعد تصاعد الحشد الشعبي في العراق قوة شعبية شاركت فيها كل شرائح الشعب العراقي واستطاعت القضاء على جماعات تنظيم داعش التكفيري، وهو ما أثار رعب الأمريكيين والصهاينة مما شاهدوا من تصاعد هذه القوة الشعبية ورأوا فيها بأنها تشكل خطرا حقيقيا يهدد مشروعها الاحتلالي، مما جعلهم يفكرون في أسلوب آخر لإضعاف العراق وحشده الشعبي والسيطرة عليه من خلال تحريك الشارع وبقيادته من الخلف، مستغلة للوضع المعيشي والدق على وتر الأوضاع المعيشية والاقتصادية لإشعال فتنة داخلية وأحداث فوضى غير مسيطر عليها تؤدي في النهاية إلى خراب العراق، وهو ما تلعبه المخابرات الأمريكية عبر أدواتها بمشاركة جماعات أشرفت السفارة الأمريكية على تدريبهم وأعدادهم لتنفيذ أجنداتها في العراق، وهو ما اعترفت به المنظمة الأمريكية لدعم الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم NED، حيث أفادت بأنه تم تدريب 100,000 شاب عراقي في دورات خاصة للمشاركة في مثل هذه المؤامرة وصناعة ما يسمى بحراك جماهيري وفق نظرية القيادة من الخلف واستراتيجية الثورة الملونة التي يتم هندستها في معهد كانفاز الذي يعد أخطبوط المخابرات المركزية الأمريكية وأذرعتها في العالم.
معهد كانفاز، أخطبوط CIA وأذرعته في العالم. يشكل معهد كانفاز الذراع التنفيذية لمنظمة أوتبور التي تعنى بصناعة الثورات. أسس المعهد في العاصمة الصربية بلغراد سيرجا بوبوفيتش سلوبودان جينوفيتش. له علاقة وثيقة بالاستخبارات الأمريكية CIA وفروعها المتعددة حول العالم، ومنها مركز ستراتفور الأمريكي. يعمل بشكل أساسي في تدريب ناشطين على آليات وتكتيكات تنظيم ثورات ناعمة، وله دور أساسي في ثورات الوطن العربي وما يعرف بالثورات الملونة. يعتمد كانفاس على برنامج محدد للاستقطاب والتدريب، يدمج المتدربين في مجموعات متخصصة ثم يحضرهم للانطلاق إلى الميدان، يدرب على التخطيط للثورات، تنفيذها، تقييمها وتشكيل فرق العمل. تقوم نظرية المعهد في النضال اللاعنفي على هدم أعمدة النظام في أي دولة، حيث لا يمكن للحاكم أن يستمر دون البنية التحتية للدولة. يتبع المعهد في التدريب أسلوب عمل جين شارب في حرب اللاعنف. يتضمن 198 تكتيكا ضمن 5 محاور أساسية: الاحتجاج والإقناع باستخدام اللاعنف، اللاتعاون الاجتماعي، اللاتعاون الاقتصادي، اللاتعاون السياسي، التدخل اللاعنيف. 5 مبادئ أساسية في عمل كانفاس: الإيمان بالثورة والثقة بمنفذيها، السخرية والوقاحة السلاح الذي لا يقهر، فن اختيار المعركة، البحث عن نقاط الضعف في الحكومة أو النظام أو الشعب وهو فن اختيار الضعيف، اختيار الشخصيات كرموز ملهمة للجماهير، شخصيات بسيطة، وجوه طفولية مثل ملالا يوسف، توكل كارمان، الابتعاد كليا عن العنف واختلال الميادين والمهاجمة من دون سلاح، كل ذلك لتوفير مادة غنية للإعلام. عمل كانفاس في أكثر من 37 دولة ونجح في أغلبها فيما بات يعرف بالثورات الملونة، مثل الوردية في جورجيا، البرتقالية في أوكرانيا، الزهرية في قرقيزيا، الأرز في لبنان، الزرقاء في الكويت، الزعفران في ميانمار، القرمزية في التبت.
ومن أهم أدوات هذه المؤامرة الأمريكية التي تسمى بالحراك في العراق هي تلك العصابات أو ما تسمى بجماعات الجوكر، وهي العمود الفقري لهذا الحراك، ويعمل بشكل مستقل أو تحت غطاء جهات سياسية أخرى باسم تلك الجهات. أغلب أفراده من أبناء البعثيين، وهم الجناح العسكري الذي يقوم بعمليات الحرق والتخريب ويتحرك بلباس مدني غير معلوم، وهو مدرب تدريبا عاليا على يد خبراء أمريكان، ويتقنون عملية تثوير وتحريك الجماهير معهم. وقد كانت فكرة هذه العصابات مستوحاة من قصة أمريكية لشخص مريض نفسيا وعنيف تحركه دوافع الانتقام المفرط من كل شخص يشتبك معه.
من جعل من الجوكر رمزا للمظاهرات؟ ما قصة الجوكر؟ آرثر بطل فيلم الجوكر مثل دور الابن غير الشرعي لخادمة لدى رجل تسنم منصب عمدة مدينة غوثام. تعرض الجوكر للاغتصاب مرارا ممن يكبرونه عمرا بالمدينة، وفي مرات عديدة قدمته أمه كضحية للاعتداءات الجنسية. كبر آرثر وأصبح مهرجا معروفا، لكن السخرية والاعتداءات بقيت تلازمه، فتولدت فيه الكراهية وحب الانتقام. بداية الحقد، نمت الكراهية مع مرور الأيام وكبر الحقد لدى آرثر، وعلى أثر إحدى الصدف حصل على مسدس من أحد زملائه فبدأ بالانتقام. كانت أمه أول الضحايا، ثم من اعتدوا عليه جنسيا ولحقهم بمن سخروا، ليصبح المهرج مجرما يتلذذ بقتل الخصوم والأبرياء. المفارقة، ثورة 25 من أكتوبر حملت رمز الجوكر، فمن عمل على تشويه المظاهرات ومن دفعها لتبني شعار الجوكر؟ المتظاهرون خرجوا لاسترجاع الحقوق، فليسوا آرثر، مطالبون برد ما سلب منهم. إذن من المروج للقناع؟ وما غايته؟ جيش السفارة الأمريكية الإلكترونية تابع تعبئة حقده بتأجيج نزعة الإجرام والقتل لإشعال فتيل الانتقام، مستغلا غفلة الكثيرين عن حقيقة قصة فيلم الجوكر، فدعا لارتداء الأقنعة إخفاء لوجوه من اقتنعوا بالفكرة عن جهل كخطوة لإدخال المندسين والمطلوبين أمنيا لاختراق المظاهرات وتنفيذ جرائم إنسانية. فصدق بعض المغفلين ومضوا خلف راع مجهول حركهم بالخفاء وتاجر بهم بالعلن كضحية على حساب دماء الأبرياء. فهل سيعى المتظاهرون القصة ومغزاها ليفضح الخصم أمام العيان؟
كما تم تفعيل المئات ودسي في أوساط جماهير الحراك ممن تم تدريبهم من قبل المنظمة الأمريكية NED والمرتبطة بشكل مباشر بالمخابرات المركزية الأمريكية CIA، والذين تم إخضاعهم لعدد من الدورات التي سميت بدورات تنمية الديمقراطية، بالإضافة إلى مجاميع مما يسمى بمنظمات المجتمع المدني بينهم جمعيات نسوية ونشطاء إعلاميين وحقوقيين وسياسيين. من مكونات هذا الحراك أيضا تلك المجامع الشبابية التي تم توظيفهم مع السفارة الأمريكية منذ سنوات، ممن يتبنون الثقافات الغربية والإلحادية والمبتذلة، وممن يؤيدون التطبيع مع إسرائيل والمتجردين من أي قيمة أخلاقية واجتماعية. كما تم تفعيل الآلاف من مواقع التواصل الاجتماعي الممولة سعوديا والمرتبطة بالمخابرات السعودية والأمريكية، وتم التنسيق مع المئات ممن يسمون بالمحللين السياسيين لتمرير شعارات مشروع المؤامرة هذا، والذين كان لهم دور في تسويق مراحل الحراك والتظاهرات والتعتيم على هوية تلك العصابات التخريبية والفوضوية الذين عاثوا فسادا وهاجموا معسكرات الجيش ومقرات الشرطة وعمدوا إلى تدمير وإحراق المحلات التجارية والمباني الحكومية والممتلكات الخاصة. كما تم التنسيق المسبق والاتفاق مع عدد من السياسيين ممن يحتلون مناصب قيادية كبيرة وكتل برلمانية ونواب لمنح هذا الحراك الذي تديره السفارة الأمريكية غطاء سياسيا وبرلمانيا. وما يزيد الأمر خطورة هو أن كل هذا يجري بالتزامن مع نشاط استخباراتي أمريكي مكثف لرصد مقرات ومواقع للحشد الشعبي والجيش العراقي من قبل العملاء ومن خلال الطائرات المسيرة المجهولة، وهو ما قد يشير إلى أن هناك أيضا تحضيرا لسيناريوهات لتنفيذ عمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي. ومن أهم شعارات هذا الحراك ومطالبه هي حل الحشد الشعبي، لأنه القوة التي تقف بوجه مشروع الاحتلال الأمريكي والصهيوني والمؤامرات السعودية والخليجية. كذلك إبعاد المرجعية الدينية وعزلها عن التأثير في القرار السياسي، إبعاد الأحزاب والكتل الإسلامية عن الحكومة وتشويه صورتها لدى الشعب العراقي، كما يطالبون بإغلاق الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق ما تتطلبه سياسات العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران. من جهة أخرى، المعنيون والمراقبون وهم يتابعون ما يحدث في العراق كان لهم موقف من ذلك، حيث أكدوا على أن العراق اليوم يواجه واحدة من أخطر المؤامرات التي تستهدف حاضره ومستقبله، وهو ما يتطلب اليقظة من الجميع وتحمل المسؤولية لمواجهتها من خلال العمل على فضح وكشف خيوط المؤامرة وارتباطاتها بالمخابرات الخارجية وحقيقة أهدافها، ليكون الشعب مطلعا على حقيقتها. وهنا يأتي دور الإعلام الوطني الذي ينبغي أن يكون لرفع من سوب المناعة الوطنية والشعبية في مواجهة الإعلام المضلل الممول سعوديا وخليجيا، ويتم إدارته من قبل ضباط المخابرات الأمريكية. أما على المستوى الرسمي السياسي، فيتم الإسراع في تفعيل العمل المؤسسي والقانوني وتشكيل حكومة التكنوقراط المؤهلة والقادرة على معالجة الاختلالات الإدارية والمالية والعمل على معالجة أوضاع الناس المعيشية. على المستوى الأمني والميداني، يجب العمل على تعزيز قوة الحشد الشعبي وحمايته من اصطدامه بأي قوة عراقية تسهم في استنزافه وإضعافه، ومنع أي مواجهة بين الكتل الشعبية مع بعضها، ورفض أعمال العنف والفوضى والاعتداءات على حقوق المواطنين والمصالح العامة. أما على المستوى الشعبي والأهلي، فمن خلال تفعيل دور العشائر والشخصيات الاجتماعية لتقوم بدورها في مواجهة تلك الجماعات التخريبية والمنحرفة. أما المرجعية الدينية العراقية فقد أدركت خطورة هذا المشروع، فقد أعلنت مساندتها لحق المتظاهرين شريطة أن يحافظوا على سلميتهم، ودعوتها الحكومة إلى حماية المتظاهرين والمواطنين عموما وتلبية المطالب الشعبية المحقة، وهذا ما يمكن اعتباره اختراقا للأزمة. بالتالي استطاعت أن تنهي مرحلة التمركز في إدارة هذه الأزمة، ودخلت دور الانتشار من خلال توظيف هذه الأزمة للضغط على القوى السياسية الحاكمة لإصلاح النظام وتفعيل العمل المؤسسي والقانوني، وهو ما يعني تحويل هذا التهديد إلى فرصة للإصلاح وتعزيز سيادة القانون.
إن الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق تحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار إلى الاقتتال الداخلي، ومن ثم إعادة البلد إلى عصر الدكتاتور.
وبالرغم من كل ما حدث ويحدث اليوم في العراق من مؤامرة صهيو أمريكية خبيثة، فإن شعوب الأمة تأمل وتراهن وبثقة على الشعب العراقي وقياداته الدينية والسياسية وبقدرتهم على إجهاض هذه المؤامرة وإفشالها والتصدي لكل السيناريوهات المحتملة التي يحيكها ضباط المخابرات الأمريكية والصهيونية في قادم الأيام. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات
إعداد
خالد صلاح الدين.